أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأسماء الموصولة التي تستعمل للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، واللفظ واحد، الموصولة، وهي التي تدخل على المشتق، ونريد من المشتق ها هنا اسم الفاعل واسم المفعول كقدر متيقن، والصفة المشبهة بالفعل على خلاف في ذلك. كيف كان في مثل قول القائل جاء الضارب زيدا؟ وقع الخلاف في أن هذه الألف واللام التي دخلت على اسم الفاعل هل هي حرف أداة التعريف، هل هي آل المعرفة، أم أنها اسم موصول بمعنى الذي، أو أنها حرف موصول يؤول مع ما بعده بمصدر، أو يؤول مع ما بعده بصرة. والحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن الأل الداخلة على اسم الفاعل هي أداة تعريف، وعلى هذا القول تكون أل حرفا. القول الثاني أنها حرف موصول، فهي تشترك مع هذا، تشترك مع القول الأول في أن الألف واللام فيها حرف، والقول الثالث أنها اسم بمعنى الذي. إذا اتضح ذلك فإن الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثالث، وذلك لأدلة ثلاثة ذكرها الشارح هاهنا. الدليل الأول وهو مبتن على مقدمة، حاصلها أن من علامات الأسماء عود الضمير، يعني إذا عاد الضمير على كلمة ما فإنه يعلم من عود الضمير عليها أنها اسم، وذلك لأن الضمير إنما يدل على الذات، والذات إنما تستفاد من الاسم لا من الفعل ولا من الحرف، فكل ضمير هو اسم، وكل ضمير غائب يحتاج إلى مرجع يعود عليه ليفسره، فحاجة الضمير إلى مرجعه هي حاجة المبهم إلى المفسر، والمفسر لا يكون مفسرا ما لم يكن عين المفسر وذاته، فوجب أن يكون مرجع الضمير عينه، وإنما يغايره إجمالا وتفصيلا. وإذا كان الضمير عين مرجعه، وكان الضمير من مقولة الذات، وجب أن يكون مرجع الضمير من مقولة الذات أيضا، إذ لو لم يكن من مقولة الذات لكان مباينا للضمير، والمباين لا يفسر مباينا. فعلم أن الضمير كلما عاد على كلمة ما وجب أن تكون تلك الكلمة من مقولة الذات، لأن الضمير من مقولة الذات، ولأن هذا المرجع إنما احتيج إليه لتفسير الضمير ورفع الإبهام عنه، فلا بد أن يكون عينه. والضمير اسم، فما يرجع عليه الضمير يجب أن يكون اسما كذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة فإن أل الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول اسم وليست حرفا، بدليل عود الضمير عليها. بيان ذلك أننا عندما نقول جاء المتقي ربه، فإن المتقي ما دام اسم فاعل، لما كان اسم فاعل فهو يعمل عمل الفعل في أنه يرفع فاعلا، لا بد له من فاعل يرفعه، ولا وجود لهذا الفاعل في صورة اللفظ، فوجب تقديره مستترا، فيكون التقدير جاء المتقي هو ربه. وهذا الضمير ما دام مستترا غائبا فلا بد له من مرجع يعود عليه، ولا يمكن أن يرجع إلى ما بعده، لأن ما بعده سوف يكون متأخرا لفظا ورتبة عنه، ولا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فلا بد من وجود مرجع لهذا الضمير سابق عليه. وما هو سابق على هذا الضمير؟ أحد أمرين لا ثالث لهما، إما الفعل جاء وإما نفس الفاعل وهو كلمة المتقي. أما جاء فلا تصلح لأن يرجع عليه الضمير، لأن الضمير اسم وجاء فعل، ولا يوجد فاعل مستتر في هذا الفعل جاء، لأن فاعل جاء بحسب الفرض هو المتقي، هو الاسم الظاهر. إذن فلا يمكن أن يكون الضمير عائدا على جاء، ولا يمكن أيضا أن يكون عائدا على متقي، يعني على نفس اسم الفاعل، وذلك لأن اسم الفاعل هو الذي عمل في فاعل، هو الذي عمل في الضمير المستتر، والعامل لا يكون عين معموله. بعبارة ثانية، لأن اسم الفاعل إنما عمل في فاعل مستتر بسبب أنه قد نزل منزلة الفعل، فصار في معنى الفعل، ويقصد منه ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد. فإذا صار اسم الفاعل وهو كلمة متقي بمنزلة الفعل فلا تصلح لأن يرجع الضمير عليها، مضافا إلى أن اسم الفاعل هو الذي عمل في هذا الضمير المستتر، والشيء لا يعمل في نفسه ولا يقتضي نفسه، فلم يبقى في المقام ما يصلح لأن يرجع عليه الضمير إلا تلك الألف واللام الموجودة وين؟ في متقي، في قولنا جاء المتقي ربه. فكأنما قيل جاءت الذات التي اتقت ربها، أي جاء الذي اتقى ربه، فعلم أن هذه الألف واللام اسم بدليل عود الضمير عليها. أي ضمير؟ الضمير المستتر في اسم الفاعل. وإذا ثبت بموجب هذا الدليل أن الألف واللام اسم، فلا وجه لهذه الإسمية إلا أن تكون الألف واللام موصولة، وذلك لأن الأقوال في الألف واللام لا تخرج عن ثلاثة: القول الأول أنها أداة تعريف، الثاني أنها موصول حرفي، والثالث أنها موصول اسمي. وهذا الدليل لا يثبت موصوليتها وإنما يثبت اسميتها. ولكن لما لم يكن في المسألة إلا هذه الأقوال الثلاثة، وكان قولان من هذه الأقوال يقتضيان حرفيتها، فإذا انتفت الحرفية انتفى القولان وتعين القول الثالث. وقد ظهر من ذلك أن هذا الدليل يثبت أولا وبالذات اسمية الألف واللام، وبتبع اسمية الألف واللام تثبت موصوليتها. ولذلك لا نحتاج إلى إبطال كل قول من القولين الأول والثاني على حدة، يكفينا أن نثبت الإسمية فتنتفي الحرفية فتتعين موصولية. هذا تمام الكلام في القول الأول. جيد. القول الثاني وهو أيضا دليل الثاني، الدليل الأول الدليل الثاني وهو مبتنى أيضا على مقدمة. حاصل هذه المقدمة ما مر معنا من أن ما يشبه شيئا شبها قويا يأخذ حكمه، وكذا مر معنا أن أخذ الحكم مشروط بأن لا يعارض الشبه معارض ما. ولذلك بني مثل اسم الموصول مثلا، لأنه أشبه الحرف شبها افتقاريا شبها استعماليا. ولكن عندما وجد ما يمنع وما يعارض وجه الشبه هذا أعرب، كما عندما يثنى اسم الموصول، وذلك لأن التثنية من خواص الاسم فترده إلى الأصل. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قد عرفنا في القطر في كتاب قطر الندى أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل وذلك لشبهه به في الجريان على حركاته وسكناته وقبول الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء وغير ذلك. الآن اسم الفاعل يشبه الفعل، ثم قسمنا اسم الفاعل إلى قسمين: إلى ما فيه الألف واللام وما هو مجرد عنهما. أما ما فيه أما ما هو مجرد عن الألف واللام فيشترط لإعماله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. ولو كان بمعنى المضي لم يعمل عمل الفعل، وذلك لأن اسم الفاعل بحسب الفرض لم يشبه كل فعل وإنما أشبه الفعل المضارع خاصة، والمضارع إنما يكون لأحد زمانين إما الحاضر أو الاستقبال. أما فلو كان اسم الفاعل بمعنى المضي لضعف شبهه بالفعل المضارع، فلا يأخذ حكم الفعل المضارع في أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا. ولذلك التفت شرطنا لاسم الفاعل عند تجرده من الألف واللام أن يكون بمعنى الحال أو المستقبل، فلو كان بمعنى المضي لم يعمل وهذا واضح. وأما اسم الفاعل الذي بمعنى أما اسم الفعل الذي يكون مقترنا بالألف واللام فلا يشترط لإعماله عمل الفعل أي شيء، فيعمل عمل الفعل مطلقا سواء كان بمعنى المضي أو الحال أو المستقبل، وهذا حكم متفق عليه عند النحاة ومأخوذ من كلام العرب، لأننا تتبعنا كلام العرب فوجدناهم يعملون اسم الفاعل المقترن بالألف واللام مطلقا، ولا يعملون اسم الفاعل المجرد من الألف واللام إلا في حالتين الحال والاستقبال. ولذلك إذا تتذكرون وقع النزاع في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قالوا باسط اسم فاعل لم يقترن بالألف واللام، وهذا الحديث حديث عن كلب أهل الكهف فهو حديث مسوق للمعنى الماضي، فكيف عمل اسم الفاعل؟ أجيب بأنه على إرادة حكاية الحال. كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فنقول إن النحاة إنما منعوا من إعمال اسم الفاعل المجرد من الألف واللام في حالة المضي، لأنه لا يشبه، لأنه حينئذ سوف يزول شبهه بالفعل المضارع، لأن المضارع لا يكون للمضي وإنما يكون للحال أو للاستقبال. فالسبب الذي لأجله منع النحاة من إعمال اسم الفاعل ها هنا هو وجود معارض يعارض وجه الشبه فيرد الاسم إلى أصله، والأصل في الاسم أن لا يكون رافعا لفاعل أو ناصبا لمفعول. فحينئذ لو كانت الألف واللام أداة تعريف، التفت، لو كانت الألف واللام أداة تعريف لوجب أن يكون دخول لكان دخول الألف واللام معارضا لشبه اسم الفاعل بالفعل المضارع، وذلك لأن أداة التعريف من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. فلو كانت الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل هي أداة التعريف لوجب بمقتضى هذا القول أن لا يكون اسم الفاعل الداخل أن لا يكون اسم الفاعل المقترن بالألف واللام عاملا مطلقا ولو أريد منه الحال والاستقبال، لأنه قد اقترن به ما لا يقترن إلا بالاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. مع أننا نجد أن الأمر جاء منعكسا، فإنهم أعملوا اسم الفاعل المقترن بالألف واللام مطلقا حتى في حالة المضي. إذن التفت هذه الصياغة لهذه الدليل سوف يتضح معنا أنها ليست صياغة تامة. التفت، قال لو كانت الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل أداة تعريف لكانت من خواص الاسم، وإذ كانت من خواص الاسم فترده إلى أصله، وإذ ردته إلى أصله فلا يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا فلا يكون عاملا مطلقا، مع أنه ورد عاملا مطلقا. هذه الصياغة لا توجب القول بأن على التعريف اسم الموصول، أو تقول هذا الدليل ليس مساويا للمدعى، وذلك لما عرفنا من أن الأقوال في المسألة ثلاث: قول بأنها أداة تعريف، وقول بأنها حرف موصول وهو ما ذهب إليه المازني، وقول بأنها اسم موصول. وهذا الدليل بهذه الصياغة غاية ما يثبته هو أن ال الداخلة على الاسم الموصول لا يمكن أن تكون أداة تعريف، ولكن نفي كونها حرف تعريف لا يوجب القول بتعين اسميتها لاحتمال أن تكون حرفا موصولا، والحرف الموصول ليس من خواص الشيء حتى يرده إلى أصله. ومعه فلقائل أن يلتزم بهذا الدليل ولا يلتزم بالنتيجة التي يراد إثباتها منه، بأن نقول سلمنا أن هذه الألف واللام ليست أداة تعريف، ولكن ذلك لا يوجب القول بكونها اسما موصولا، إذ قد تكون حرفا موصولا، والحرف الموصول ليس من خواص الشيء حتى يرده إلى خواصه. ولذلك نجد أن الشارح ساق هذا الدليل بصياغة مغايرة لما ذكرنا. التفت، الصياغة التي ذكرناها تركز على مسألة الإعمال مطلقا وعدم الإعمال مطلقا بهذا البيان. قلنا إن النحاة أعمل اسم الفاعل المقترن بالألف واللام مطلقا، فلو كانت أل هذه للتعريف لبطل عمله مطلقا. أما الصياغة التي ذكرها الشارح فحاصلها أن النحاة ذهبوا إلى أن اسم الفاعل المقترن بالألف واللام يعمل مطلقا، فلو لم تكن هذه الألف واللام موصولة، لو لم تكن مش لو كانت حرفا لكانت مانعا من العمل مطلقا، هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية قال لو لم تكن هذه الألف واللام اسما موصولا لوجب أن لا يعمل اسم الفاعل في صورة المضي، كما ذكرت كما ذهبنا إلى عدم إعماله في صورة المضي وين؟ عند التجرد عن الألف واللام. بيان ذلك أن هذه الألف واللام لو كانت أداة تعريف فمن الواضح حينئذ أنها سوف تبطل عمل اسم الفاعل، ولكن اسم الفاعل بقي عمله، بقي عندنا أن نخرج كونها حرفا موصولا. فنقول فلو كانت هذه الألف واللام حرفا موصولا فحينئذ لا يوجد فارق بين اسم الفاعل المقترن بالألف واللام وبين اسم الفاعل المجرد عنها، فلما منع اسم الفاعل المجرد من الألف واللام عن العمل في حال المضي، ولم يمنع اسم الفاعل المجرد من الألف واللام لم يمنع اسم الفاعل المقترن بالألف واللام من العمل في حال المضي؟ إذا كانت هذه الأداة أداة تعريف فيلزم أن لا يعمل اسم الفاعل مطلقا، وهذا واضح المطلق. وإذا كانت حرفا موصولا فلا فرق حينئذ بين اسم الفاعل المقترن بالألف واللام وبين اسم الفاعل المجرد من الألف واللام، فسوف يكون بطلان عمل أو منع إعمال اسم الفاعل في أحد الحالين، وعدم منع طبعا بمعنى المضي، منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي في أحد الحالين وعدم منعه في الحال الآخر سوف يكون تحكما وترجيحا بلا مرجح. فلولا أن هذه الألف واللام بمعنى الذي، لولا أن هذه الألف واللام كانت اسما موصولا للزم هذا التحكم. ليش؟ وذلك لما سيأتي معنا من أن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة الصلة، والأصل في جملة الصلة أو حق جملة الصلة أن تكون جملة فعلية. بعبارة ثانية، إن اسم الفاعل المقترن بالألف واللام، شوف هذا التعبير الدقيق، إن اسم الفاعل المقترن بالألف واللام لما عمل مطلقا حتى في حالة المضي، علم أن اسم الفاعل المقترن بالألف واللام هو في قوة الفعل مطلقا، أي هو في قوة الجملة الفعلية مطلقا. وإنما صار اسم الفاعل ها هنا في قوة الجملة الفعلية مطلقا حتى عندما يراد منه المضي، بسبب أن ما قبله كان اسما موصولا، لأن نفس الاسم الموصول يفترض وجود صلة بعده، وحق هذه الصلة أن تكون جملة فعلية. فلولا أن هذه الألف واللام كانت اسما موصولا تقتضي صلة فعلية بعدها، لما عمل اسم الفاعل المقترن بالألف واللام في معنى المضي حتى لو كانت هذه الألف واللام حرفا موصولا، لأن هذه المشابهة سوف تزول. إذن فالمضي هنا وإن كان يعارض شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع، ولكن يوجد ما يرد هذه المشابهة إلى قوتها، وهو وجود اسم موصول يقتضي جملة بعده. فوجود هذه الألف واللام بمعنى أو وكونها اسما موصولا هو الذي اقتضى أن يصير ما بعدها في قوة الفعل ولو أريد منه المضي. جيد، وبهذا صار الدليل مساويا للنتيجة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، كان شيء بدور بدور زيد، نكمل نكمل طحوشة. مشغول انت؟ ها؟ الدليل الثالث وهو أيضا متوقف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الصفة إنما يؤتى بها لتوضيح حال الموصوف الذي سبق ذكره في الكلام، فحق كل صفة أن تجري على موصوفها قبلها. ومعنى أن تجري الصفة على موصوفها أي أن تعتمد عليه، أن تعتمد على ذكره في رتبة سابقة. فحق كل كلام مشتمل على صفة أن تكون الصفة فيه مسبوقة بوجود موصوفها. فيقال جاء الرجل الكريم، ويقال جاء رجل كريم، فيؤتى بالموصوف أولا ثم يؤتى بعد ذلك بالصفة. والمراد من الموصوف ما كان دالا على الذات من دون إفادة حدث، ويقال له الجامد. والمراد من الصفة، التفت، ما دل على حدث في تلك الذات، فكان حق الصفة أن تفيد معنى الحدث فقط. ولكن لما كانت الصفة بحيث تحمل على الموصوف وتتحد معه اتحادا مصداقيا ويخبر بها عن الموصوف، وجب أن تتضمن الصفة شيئا من الدلالة على الذات حتى يصح حمل الصفة على الموصوف. ليش؟ لأن الصفة إذا كانت من مقولة الحدث وحده، والذات والموصوف كان من مقولة الذات وحدها، فلا يحمل أحدهما على الآخر، لأن الحمل لابد له من مناسبة وارتباط. إذن فالموصوف حقه أن يكون دالا على الذات وحدها، كما تقول جاء رجل. وأما الصفة فكان القياس فيها أن تدل على الحدث وحده وهو الكرم. ولكن لما كانت هذه الصفة تتحد مصداقا مع موصوفها، وجب أن يضاف إلى دلالتها على الحدث دلالة على الذات. وهذا هو اسم الفاعل مثلا، أو اسم المفعول، أو ما يقال له المشتق، وهو ما دل على الحدث، شوف، وصاحبه. ومن هنا نكتشف السر في تعبيرهم عن المشتق بأنه الوصف، لأن هذه الأسماء إنما جيء بها لتكون صفات لموصوفاتها. ولكن لما كانت الصفة لا تحمل بما هي مجرد حدث على الذات، أعطوها شيئا من الدلالة على الذات ليصح الوصف بها، فسميت وصفا لذلك. ولذلك فيما بعد تعدد هذا الاصطلاح، فقلنا الوصف ها هنا يراد منه المشتق، وهناك يراد منه النعت وغير ذلك إلا لا يعني. إذن فالصفة ما دامت صفة فهي إنما الباعث على المجيء بالصفة هو توضيح حال موصوفها، فلا بد أن يكون قد سبق ذكر لموصوفها حتى يحصل الإبهام عند المخاطب، حتى نحتاج إلى توضيح حال. وحق الموصوف أن يفيد الذات وحدها، والصفة حقها أن تفيد الحدث، ووجب اضطرارا تضمينها معنى الذات. وفقد ظهر من ذلك أن كل اسم مشتق فحقه أن يعتمد على ذات جامدة في رتبة سابقة، وهو ما يعبر عنه النحاة بأن الصفة لا بد لها من الاعتماد، أي أن تعتمد على الموصوفها المذكور في رتبة سابقة. ولذلك نجد أنه يحسن أن نقول جاء رجل كريم، لما في هذا اللفظ كريم من توضيح لحال تلك الذات المبهمة التي أتي بها أولا. ولا يحسن أن يقال جاء كريم ابتداء، لأن مثل هذه الصفة لم تعتمد، فلا تكون محققة للغرض من كونها صفة. فالعرب لا تقول جاء كريم، وإنما تقول جاء رجل كريم، لأنه يقبح المجيء بالصفة من دون الاعتماد على موصوفها. ثم إذا رجعنا إلى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة المقترنة بالألف، نجد أن العرب، عليكم السلام، قالت جاء الرجل الكريم مع اعتماد الصفة على موصوفها، ولكنها لم تستقبح حذف هذا الموصوف، بل قالت جاء الكريم أيضا من غير قبح في ذلك، فدلنا ذلك على أن اسم الفاعل ها هنا قد اعتمد على موصوف مذكور، وليس هذا الموصوف المذكور إلا الألف واللام في قولنا جاء الكريم، أي جاءت الذات التي تتصف بأنها ذات كريم. بعبارة أخيرة، لما كانت الصفة إنما يؤتى بها لتوضيح حال موصوفها، فحقها أن تعتمد دائما على ذكر موصوفها في رتبة سابقة، فكل صفة لا بد لها من أن تعتمد على موصوفها، وهذا في اسم الفاعل المجرد من الألف واللام واضح. ولذلك استحسنت العرب أن يقال جاء الرجل المسيء، واستقبحت أن يقال جاء رجل مسيء، واستقبحت أن يقال جاء مسيء لعدم الاعتماد. ولكن العرب في حالة الاقتران بالألف واللام لم تستقبح أن يقال جاء المسيء، فدلنا ذلك على أن الصفة ها هنا قد اعتمدت على موصوفها، إذ لو لم تعتمد لكان مثل هذا الكلام قبيحا، ولكنه ليس قبيحا، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. فدلنا ذلك على أن العرب أو على أن هذه الصفة قد اعتمدت على موصوفها، ولكن لا وجود لموصوفها صريحا في الكلام، فلا بد أنه تلك الألف ولا هي الموصوف، وإذ كانت هي الموصوف والموصوف لا يكون إلا اسما فهي اسمية، فصارت بمعنى جاء الذي هو مسيء. فلما حسن المجيء بالصفة دون موصوفها مع الألف ولا، ولم يحسن ذلك دون الألف واللام، علم أن للألف واللام مدخلية في الاعتماد، فتكون الصفة قد اعتمدت على تلك الألف واللام، وإنما تصلح الألف واللام للاعتماد عندما تكون اسما، أي عندما تكون موصولا. فثبت بذلك أن الصحيح هو أن هذه الألف واللام الداخلة على المشتق، شوف بموجب هذا الدليل الثاني نستنتج أنها داخلة على كل مشتق، ولو كان صفة مشبهة، ولو كان من أمثلة المبالغ، وهذا ليس مختصا بالاسم الفاعل واسم المفعول كما ذهب إلى ذلك جماعة. إذن قد ظهر من هذه الأدلة الثلاثة أن كل ألف ولام داخلة على المشتق فهي آل الموصولة، فتكون اسما بمعنى الذي وفروعه، ويعرف معناها من الضمير العائد عليها. وإذ كانت هذه الألف واللام موصولة فلا تكون أداة تعريف، وبالتالي فهي لا توجب لا تخصيصا ولا تعريفا. نقرأ هذا المقدار لندخل في الآية. قال: وأما الألف واللام فتكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، ويلزم في ضميرها اعتبار المعنى. واضح؟ يعني لا نراعي اللفظ وإنما تراعي المعنى، ويلزم في ضمير يعني يجب في ضميرها أن يراعي المعنى، يعني إذا كان المراد هو التثنية فيؤتى بتثنية، وهذا بخلاف الضمير الذي يرجع على من وما الموصولتين. قال: نحو جاء الضارب وجاءت الضاربة، يؤنث الضمير باعتبار أن المراد من الألف واللام ها هنا ما هو بمعنى التي. قال: والضاربان والضاربتان والضاربون والضاربات، كأنك قلت الذي ضرب والتي ضربت واللذان ضربا واللتان ضربتا والذين ضربوا واللاتي ضربنا. ويدلك على أن الألف واللام في نحو الضارب هي اسم موصول أمور. التفت بعض هذه الأدلة لا يثبت الموصولية ابتداء، يثبت الإسمية، وبعضها يثبت الموصولية ابتداء كالدليل الثالث الذي ذكرناه. وإن كان حتى هذا يمكن أن نقول أنه يثبت الإسمية لأن الموصولية فرع الإسمية. جيد. والعام ينوجد قبل وجود الخاص ولو بالتحليل طبعا، وإلا في الخارج لا معنى لذلك. قال الأول استحسان، الدليل الأول استحسان خلو الصفة معهما، معهما يعني مع الألف واللام، عن الموصوف. إذا قلت جاء الكريم المحسن فلولا، طبعا الأول عنده هو الثالث عندنا. جيد. طيب استحسان خلو الصفة معهما عن الموصوف، فدلنا ذلك على أنها اعتمدت. جيد. إذا قلت جاء الكريم المحسن، شوف جاء بالكريم، كريم صفة مشبهة، فعطف عليها المحسن. جيد. فلولا أن الألف واللام ها هنا اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف مع الألف واللام كما يقبح بدونهما. يعني عندما تقول جاء كريم هذا قبيح لعدم الاعتماد، ولكن عندما تقول جاء الكريم لم يستقبح العرب مثل هذا الكلام، فدلنا على وجود اعتماد، والاعتماد لم يكن على الموصوف فلا بد أنه كان على الألف واللام. والصفة عندما تعتمد على الألف واللام فلا بد أن الألف واللام قد نابت مناب الموصوف فصارت ذاتا بمعنى الذي. قال الثاني عود الضمير عليها نحو أفلح المتقي ربه، الشاهد وذلك الضمير المستتر في المتقي، فإنه لا يعود الضمير إلا على الاسم، صار واضح. طيب صار واضحا. الثالث إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي، معها يعني مع الألف واللام، إعمال اسم الفاعل مع الألف واللام بمعنى المضي كقولك جاء الضارب أبوه زيدا أمسي. شوف جاء الذي ضرب أبوه من؟ زيدا، أعملها في فاعل وفي مفعول. فلولا أن الألف واللام بمعنى الذي واسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل، شو يعني؟ يعني لولا أن اسم الفاعل ها هنا قد ناب من نزل منزلة الفعل وصار في قوة الجملة الفعلية لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي معها يعني مع الألف واللام أحق منه بدونها، كما أنكم منعتم إعمال اسم الفاعل عندما يتجرد عن الألف واللام بمعنى المضي فامنعوها هنا عند الاقتران، هذا لا يفترق عن ذلك. وما يمكن أن يكون فارقا هو أن هذه الألف واللام هي التي أوجبت أن ينزل اسم الفاعل ها هنا منزلة الجملة الفعلية لا بالصياغة التي ذكرناها أولا. ولم يقل هو التفت، لم يقل لوجب أو لكان منع إعمال اسم الفاعل مطلقا عند الاقتران أولى، قال لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي معها أحق من إعمالها بدونها أو من عدم من منع إعمالها بدونها. هذا تمام الكلام في الموصولة. من الموصولات أيضا ذا، ولكن بشروط. قال وأما عفوا من الموصولات، من الموصولات ذو، بيرجع بعدين ذا، ولكنها إنما تكون موصولة عند طيء خاصة، ولهم فيها لغتان، لغة الجمود والبناء ولغة التصرف والإعراب. يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.